كما قلنا إيش لا فائدة منها. ما نبهنا على هذا جمع من العلم، وعندي ذكرت لكم كان في عامر ابن شرحبيل، ابن شرحبيل الشعبي كان رحمه الله في دعابة، فكان يسأل وكان يجيب على البداهة بأشياء جميلة. قيل له مرة ما اسمه امرأة إبليس، ما الفائدة من هذا؟ لو قال لو اعترض علينا معتوه فقال اسم امرأة إبليس غير مذكور في تبيان لكل شيء، نقول أنت ما فهمت الآية. فلما كان الشعب يسأل ما اسم امرأة إبليس كان يقول ذلك ورسول لم يشهده، الفائدة منه ما الفائدة، ما الفائدة من اسم إبليس؟ وذكرت لكم أن بعضهم بعض القصاص كان يتعنت ما اسم كذا وما اسم كذا. أذكر مرة أني درست في مخيم الحسين، فقام لي رجل يعني كبير صلى الله عز وجل له الهداية، فقال أمام الناس، كان المسجد فيه حشد كبير، قال الآن أعرف أنك عالم ولا مش عالم، خير تفضل، قال عدد لي أسماء أخوة يوسف، عدد لي أسماء أخوة يوسف، قلت أنا سمي لي الكلب الذي الذئب الذي أكل يوسف. هذه الأسماء تجد في بعض المفسرين أصحاب الخرافة، بعض المفسرين أصحاب خرافة من الصوفيين وغيرهم، يشغل نفسه على أقوال عديدة بذكر اسم كلب أصحاب الكهف، ما اسمه كلب أصحاب الكهف، وما الفائدة من هذا؟ اسم كلب أصحاب الكهف ما الفائدة من هذا؟ ومن الذي أخبرنا باسمه؟ وقيل لبعضهم ما اسم الذئب الذي أكل يوسف، فقال الذئب لم يأكل يوسف، قال ما اسم الذئب الذي لم يأكل يوسف. لابد من هذه العقدة. ففيه تبيان لكل شيء، ينبغي أن نفهم أن هذا التبيان إنما هو في العلوم الشرعية، فشرعنا واف، شرعنا النصوص فيه محصورة والحوادث غير محصورة، ولكن هذا المحصور يكفي غير المحصور، لأن طرق استنباط الأحكام طرق لا تظهر لكل الناس، وإنما لا تظهر إلا للعلماء. ولذا هذه الأمة سيادتها وقيامها بمهمتها وشهادتها على سير الأمم لا تتحقق ولا تكون إلا بالعلماء، لا تتحقق ولا تكون إلا بالعلماء. فالقرآن فيه تبيان لكل شيء، فيه عمومات، فيه أصول الأشياء، في كل شيء فيما يقربنا من ربنا موجود في كتاب الله، لكن العلة في الفهم، في من يستنبط، في طرق استنباط الأحكام ليست في الطرق، الطرق ممهدة مذكورة في كتب أهل العلم، لكن من يفهمها ومن يستنبط منها. فالتبيان لكل شيء حاصل، وذكر التبيان لكل شيء في هذا المعرض فيه دلالة على أن لله سنة شرعية ولله سنة كونية. السنة الشرعية أن هذا الكتاب فيه تبيان لكل شيء، وصول الأشياء. السنة الكونية أن هذه الطائفة قائمة وهذه الشهادة حاصلة إلى يوم الدين، لكن هذا قد يخبو وقد ينمو، قد يقل وقد يكثر، قد يظهر وقد يختفي على وفق سنن لله جل في علاه، سننه الكونية، فقد يكون الدين غريبا وقد يكون ظاهرا، لكن التبيان لكل شيء حاصل، والإيش والأصول الشرعية من كتاب الله سبحانه وتعالى الذي فيه تبيان كل شيء. والأمة الله عز وجل سنته تقضي بأن يبعث في كل أمة شهيدا، في كل أمة يوجد شهيد، وهذه الأمة الشهيد عليها بين يدي الله جل في علاه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شهيد عليها في هذه الحياة، هو شهيد عليها في هذه الحياة، لكن هذه الشهادة تتترجم من أمة لأمة بمن يقوم وبمن يحمل المهمة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي بعد وفاته ورثنا نحن، ورث الأمة هذه المهمة وهذه الشهادة، لتكون هذه الأمة هي الشهيدة على سائر الأمم. من خلال فهم أن ما في كتاب الله أن فيه تبيان لكل شيء، أصول الخير كل الخير في كتاب الله جل في علاه، لكن على ألا تتعطل الفهوم وألا تتعطل العقول وأن نفهم هؤلاء الناس دين الله عز وجل كما ينبغي. ولذا من الخبط والخوط والخطأ والشناعة والبشاعة التي لا تنتهي أن لا يفهم المسلمون الأشياء الثابتة من دينهم والأشياء المتغيرة، أن لا يفهم أن تصبح الوسائل مقاصد. يذكر الكشميري مثلا في شرح صحيح البخاري أن مفتي طازان في حرب روسيا مع الملحدين كان مفتي قازان بحرمة استخدام أسلحة البارود في جهادهم مع الروس الملاحدة، وكان مفتي بحرمة استخدام غير من الشاب والترس، فسقطت البلاد بفتوى معتوب وضاع الدين وانسلخت أمة بسبب لا يعرف من هو الثابت من دين الله وما هو المتغير. يأتينا اليوم بعض المعتوهين فيقولون مثلا الشرع بده تنظيف الأسنان لا يلزم السواك، لأن صار المتغير ثابت ثم التغير، أو الشرع يريد منا أن يكون عندنا يعني شيء روحي لا يلزم الصلوات الخمس بهذه الشروط، لا يلزم أن يكون عندنا صحيح البخاري صحيح، فكان صحيح البخاري عندهم صحيح عندنا الآن ممكن يحتاج جديد، لا يلزم يكون عندنا قياس وإجماع وطرق استنباط محتاج لأمور جديدة. في خلط وخبط في أفهم الناس، فمما يخولنا لأن نقوم بمهمتنا وأن نكون شهداء على سائر الأمم أن نفهم حقيقة ديننا وأن نعلم أن علماءنا الذين امتلأت نفوسهم من فهم كتاب الله عز وجل وفهموا أن في كتاب الله تبيان لكل شيء، واستطاعوا أن يأخذوا وأن يبينوا وأن يوظفوا بكافة الدلالات المعتبرة لهذه النصوص أن يوظفوها ويبينوها في حاجة الأمة حينئذ تحصل السيادة. لذا كثيرا ما بينت والأدلة ليس الآن موطن التفصيل، لكني أقول وهذه معادلة رياضية لا تتخلف، معادلة رياضية تقول أن موقع علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يساوي موقع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين سائر الأمم. موقع علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أمة محمد يساوي موقع أمة محمد صلى الله عليه وسلم في بين سائر الأمم. فإذا وجد العلماء وفهموا دين الله عز وجل وكانوا هم المقدمين في هذه الأمة، فحينئذ الأمة هي المقدمة. وأعني بالعلماء الذين يفهمون هذه الشهادة وفق هذه الحقيقة التي قال الله عنها ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ليس فقط هذا، وإنما أيضا هدى، فيه البيان وفيه الهدى، الهدى عكسه الضلال، فما لم يكن أمر كذلك فالأمة في ضلال. فما لم يوظف هذا التبيان الذي هو لكل شيء ويبرز للناس وتعطى حاجاتهم ويبين لهم من قبل من هم أكفاء، الأمة في ضلال، فهذا فيه هدى. وليس فقط هذا، ودم هذا أيضا فيه الرحمة، قال هدى ورحمة، وليس هذا فقط وإنما فيه بشرى، والبشرى لمن؟ للمسلمين، لم يقل المؤمنين، لم يقل المتقين. قيام أمة الإسلام وهي أدنى درجة، فالبشرى والهدى والرحمة قائمة بتوظيف هذا التبيان الذي فيه تبيان لكل شيء. إذا هذا الأمر أن قوة المسلمين أي تكمن قوة المسلمين النظرية في أصل دينهم، وقوة المسلمين العملية القيام بالشهادة، أن يكون أناس قائمون على الشهادة على سائر الأمم. فوقع أصل القوتين، ولكن القوة النظرية ينبغي أن لا تبقى مخزونة، وإنما ينبغي أن تترجم من خلال العلماء، فسعادة الأمة في العلماء الذين يقومون بهذا الأمر. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول الله تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يعني أمتك. هذه سورة النساء. أي اذكر ذلك اليوم وهولة. معنى اذكر ذلك اليوم وهولة حتى يا إخوة يربط سياق الآيات بالسياق الذي قبله بالسياق العام. الخطاب كان في قوم كفروا نعمة الله، وكان هذا الخطاب في لقوم جحدوا وكفروا وعاندوا، فجاء هذا الأمر، جاء التهديد الوعيد، ثم جاء بيان هذه الحقيقة أن هذا البعث يكون بين يدي الله عز وجل، ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يعني أمتك. أي أذكر ذلك اليوم وهوله، وما منحك الله فيه من الشرف العظيم والمقام الرفيع. هذا الشرف والمقام، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك، هذا من الصفات عند الشاطبي التي اشترك فيها النبي مع الأمة، الذي اشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع الأمة. وسيظهر لنا إن شاء الله في درس غد أو في من يقرأ منكم غدا، سيظهر لنا أشياء كثيرة وجميلة. قال: وما منحك الله فيه من الشرف العظيم والمقام الرفيع. وهذه الآية شبيهة بالآية التي انتهى إليها عبد الله بن مسعود حين قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر سورة النساء، فلما وصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك. فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: فالتفت فإذا عيناه تذرفان. وقوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال ابن مسعود: قد بين لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء في العلوم ليش الشرعية، حتى النوازل فيما يخص بطاقات الائتمان وما أدري إيش والقصص، كل الطب الجديد هذا يشمل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأصولها في دين الله، في كتاب الله عز وجل. قال ابن مسعود: قد بين لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء، فإن القرآن اشتمل على كل نافع، على كل علم نافع من خبر ما سبق وعلم ما سيأتي، وكل حلال وكل حلال وكل حرام، يتبين كل شيء، خبر سبق خبر يأتي فيما يلزم. إذا الله جل في علاه ما ذكر الأمة من الأمم الجنة بأوصافها كما ذكرها لأمتنا، ما زين الله تعالى الجنة وخوف من النار كما ذكر في كتابنا، في تبيان لكل شيء فيما ينفع من خبر مضى، من علم يأتي، من حلال وحرام، وهدى للقلوب، ورحمة وبشرى للمسلمين. والمراد والله أعلم إن الذي فرض عليك تبليغ الكتاب، رجع التبليغ، لماذا؟ أن الآيات نكون شهداء على الناس. قال: إن الذي فرض عليك تبليغ الكتاب الذي أنزله عليك سائلك عن ذلك يوم القيامة، إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. سيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، سيسأل المرسل ومن أرسل إليه. قال: والمراد والله أعلم إن الذي فرض عليك تبليغ الكتاب الذي أنزله عليك سائلك عن ذلك يوم القيامة، كما قال الله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تكلمنا أن الله عز وجل جعل هذه الأمة شهيدة على سائر الأمم، كما أن الله تعالى جعل محمدا صلى الله عليه وسلم شهيدا على هذه الأمة. وقلنا إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم شاركت محمدا صلى الله عليه وسلم في أشياء كثيرة، وينبغي لكل مسلم أن يعلم أوجه هذه المشاركة وأن يعلم أفضلية هذه الأمة. ولما نتكلم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنما نريد أمة الاستجابة، إذ أن جميع الناس بمؤمنيهم وفاسقيهم وكافريهم هم من أمة الدعوة التي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوتهم إلى الإسلام. فلما تذكر أمة محمد صلى الله عليه وسلم يراد بها معنيان: المعنى الأول أمة الاستجابة، استجابت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم المسلمون، والمعنى الثاني أمة الدعوة التي بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم بعث كافة للناس، بعث للعربي والعجمي والأحمر والأسود، بعث لكل الناس. فلما نتكلم عن هذه الأمة نريد أمة الاستجابة ولا نريد أمة الدعوة. وذكرنا أن لله سنة شرعية وسنة كونية، فسنته الكونية قضت بهذه الحقيقة من أن هذه الأمة هي شهيدة على سائر الأمم، وسنته الشرعية فيها تفصيل، أنزل الله عز وجل الكتاب وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وذكرنا الربط في الدرس الماضي، لكن قبل أن نتبين المقومات التي تأذن لهذه الأمة أن تقوم وأن تنهض وأن تبقى قائمة وذات سيادة، كما ذكر كما بين ربنا في الآيات التي بعدها، وهي خير شاهد وأكبر شاهد على صدق الله تعالى في قوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فجاء التبيان لهذه الحقيقة بأن الله عز وجل يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، فهذه الأمور هي التي تهيئ وتخول هذه الأمة بأن تكون هي أمة السيادة والريادة. قبل أن نتحول لابد أن نترسم وأن نفهم كيف أن هذه الأمة شاركت نبيها في خصائصه. هذه الأمة أمة الاستجابة، بماذا شاركت نبيها وما هي الأدلة على ذلك؟ هذا ما بينه الإمام الشاطبي في كتابه العظيم الموافقات في موطن طويل، نقف عليه إن شاء الله ونسمع من أخينا أبي عبيدة، نسمع كلام الشاطبي رحمه الله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: المسألة العاشرة، كما أن الأحكام والتكليفات عامة في جميع المكلفين على حسب ما كانت بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما خص به، كذلك المزايا والمناقب، فما من مزية أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى ما وقع استثناؤه، إلا وقد أعطيت أمته منها أنموذجا، فهي عامة كعموم التكاليف. بل قد زعم ابن العربي أن سنة الله جرت أنه إذا أعطى الله نبيا شيئا أعطى أمته منه وأشركهم معه فيه، ثم ذكر من ذلك أمثلة، وما قاله يظهر في هذه الملة بالاستقراء. أما أولا فالوراثة العامة في الاستخلاف على الأحكام المستنبطة. وقد كان من الجائز أن تتعبد الأمة بالوقوف عندما حد من غير استنباط، وكانت تكفى العمومات والإطلاق حسب ما قاله الأصوليون، ولكن الله من على العباد بالخصوصية التي خص بها نبيه عليه الصلاة والسلام، إذ قال تعالى: لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال في الأمة: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهذا واضح فلا نطول به. وأما ثانيا فقد ظهر ذلك من مواضع كثيرة، نقتصر منها على 30 وجها. أحدها الصلاة من الله تعالى، فقال تعالى في النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي، الآية. وقال في الأمة: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وقال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والثاني الإعطاء إلى الإرضاء، قال تعالى في النبي: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال في الأمة: ليدخلنهم مدخلا يرضونه. وقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. والثالث غفران ما تقدم وما تأخر، قال تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وفي الأمة ما روي أن الآية لما نزلت قال الصحابة: هنيئا مريئا، فما لنا؟ فنزل: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم. فعم ما تقدم وما تأخر. وفي الآية الأولى إتمام النعمة في قوله: ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وقال في الأمة: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، الآية. وهو الوجه الرابع. والخامس الوحي، وهو النبوة، قال تعالى: إنا أوحينا إليك، وسائر ما في هذا المعنى ولا يحتاج إلى شاهد. وفي الأمة الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. والسادس نزول القرآن على وفق المراد، قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. فقد كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يرد إلى الكعبة. وقال تعالى أيضا: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. لما كان قد حبب إليه النساء لم يوقف فيهن على عدد معلوم. وفي الأمة قال عمر: وافقت ربي في 3، قلت: يا رسول الله، لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى. فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب. فأنزل الله آية الحجاب، قال: وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، فدخلت عليهن فقلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن. فأنزل الله: عسى ربه إن طلقكن، الآية. والوجه السابع الشفاعة، قال تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد ثبت شفاعة هذه الأمة كقوله عليه الصلاة والسلام في أويس: يشفع في مثل ربيعة ومضر، أئمتكم شفعاؤكم، وغير ذلك. والثامن شرح الصدر، قال تعالى: ألم نشرح لك صدرك، الآية. وقال في الأمة: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. والتاسع الاختصاص بالمحبة، لأن محمدا حبيب الله، ثبت ذلك في الحديث، إذ خرج عليه الصلاة والسلام ونفر من أصحابه يتذاكرون، فقال بعضهم: عجبا، إن الله اتخذ من خلقه خليلا. وقال آخر: ماذا بأعجب من كلام موسى، كلمه الله تكليما. وقال آخر: فعيسى كلمة الله وروحه. وقال آخر: آدم اصطفاه الله، فخرج عليهم فسلم وقال: قد سمعت كلامكم وعجبكم، إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وهو كذلك، وموسى نجي الله وهو كذلك، وعيسى روح الله وهو كذلك، وآدم اصطفاه الله وهو كذلك، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر. وأنا أول شافع وأنا أول مشفع ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر. وفي الأمة فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الآية. وجاء في هذا الحديث أنه أول من يدخل الجنة، وأن أمته كذلك وهو العاشر، وأنه أكرم الأولين والآخرين. وقد جاء في الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس وهو الحادي عشر. والثاني عشر أنه جعل شاهدا على أمته، اختص بذلك دون الأنبياء عليهم السلام. وفي القرآن الكريم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والثالث عشر خوارق العادات، معجزات وكرامات للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي حق الأمة كرامات. وقد وقع الخلاف هل يصح أن يتحدى الولي بالكرامة دليلا على أنه ولي أم لا، وهذا الأصل شاهد له وسيأتي بحول الله وقدرته. والرابع عشر الوصف بالحمد في الكتب السالفة وبغيره من الفضائل، ففي القرآن ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وسميت أمته الحمادين. والخامس عشر العلم مع الأمية، قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وقال فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته الآية. وفي الحديث نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. والسادس عشر مناجاة الملائكة، ففي النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر، وقد روي في بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يكلمه الملك كعمران بن الحصين، ونقل عن الأولياء من هذا. والسابع عشر العفو قبل السؤال، قال تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم. وفي الأمة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. والثامن عشر رفع الذكر، قال تعالى ورفعنا لك ذكرك، وذكر أن معناه قرن اسمه باسمه في عقد الإيمان وفي كلمة الأذان، فصار ذكره عليه الصلاة والسلام مرفوعا منوها به. وقد جاء من ذكر الأمة ومدحهم والثناء عليهم في القرآن وفي الكتب السالفة كثير. وجاء في بعض الأحاديث عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم اجعلني من أمة أحمد لما وجد في التوراة من الإشادة بذكرهم والثناء عليهم. والتاسع عشر أن معاداتهم معاداة لله وموالاتهم موالاة لله، قال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله. وفي الحديث من آذاني فقد آذى الله، وفي الحديث من آذى وليا فقد دارزني بالمحاربة. وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومفهومه من لم يطع الرسول لم يطع الله. وتمام العشرين الاجتباء، فقال تعالى في الأنبياء عليهم السلام واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. وفي الأمة هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام مصطفى من الخلق، وقال في الأمة ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. والحادية والعشرون التسليم من الله، ففي أحاديث إقراء السلام من الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام، وقال تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. وقال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام في خديجة اقرأ عليها السلام من ربها ومني. والثانية والعشرون التثبيت عند توقع التفلت البشري، قال تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وفي الأمة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والثالث والعشرون العطاء من غير منة، قال تعالى وإن لك لأجرا غير ممنون، وقال في الأمة فلهم أجر غير ممنون. والرابع والعشرون تيسير القرآن عليهم، قال تعالى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قال ابن عباس: علينا أن نجمعه في صدرك، ثم إن علينا بيانه، علينا أن نبينه على لسانك وفي الأمة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والخامس والعشرون: جعل السلام عليهم مشروعا في الصلاة، إذ يقال في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والسادس والعشرون: أنه سمى نبيه عليه السلام بجملة من أسمائه كالرؤوف الرحيم، وللأمة نحو المؤمن والخبير والعليم والحكيم. والسابع والعشرون: أمر الله تعالى بالطاعة لهم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهم الأمراء والعلماء. وفي الحديث: من أطاع أميري فقد أطاعني. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. والثامن والعشرون: الخطاب الوارد مورد الشفقة والحنان، كقوله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وقوله: فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وفي الأمة: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، الآية. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والتاسع والعشرون: العصمة من الضلال بعد الهدى، وغير ذلك من وجوه الحفظ العامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله تعالى من ذلك كله. وجاء في الأمة: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وجاء: احفظ الله يحفظك. وفي القرآن: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. تفسيره في قوله: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وفي قوله: وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. وتمام الثلاثين: إمامة الأنبياء. ففي حديث الإسراء أنه عليه الصلاة والسلام أما بالأنبياء قال: وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فحانت الصلاة فأممتهم. وفي حديث نزول عيسى عليه السلام إلى الأرض في آخر الزمان: إن إمام هذه الأمة منها، وأنه يصلي مؤتما بإمامها. ومن تتبع الشريعة وجد من هذا كثيرا يدل على أن أمته تقتبس منه خيرات، تقتبس منه خيرات وبركات، وترث أوصافا وأحوالا موهوبة من الله تعالى ومكتسبة، والحمد لله على ذلك.
جزاك الله خير. إذن هذه حقيقة ينبغي أن تكون مقررة معروفة كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله من خلال الاستقراء، استقرأ نصوص الشرع وخرج بهذه النتيجة، وأن ما أعطاه الله للنبي صلى الله عليه وسلم من خصائص ومزايا ما لم تأتي قرينة تخصه صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فأمته تشاركه بها، فأمته تشاركه بها صلى الله عليه وسلم. ولذا هذه الأمة مجتبى مصطفى، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. هذا الاجتباء والاصطفاء أصله وأساسه ومعتمده وعموده وعماده إنما هو أن الله عز وجل خصها بشريعة، خصها بدين، أنزل لها كتابا، وهذا الكتاب فيه تبيان لكل شيء كما تبين معنا لما ذكر الله عز وجل: يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك على هؤلاء، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. قال بعدها: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وهنا جاء للمسلمين، فالمسلمون بجملتهم فيهم هذا المعنى من جهة، ومن جهة أخرى القرآن التبيان لكل شيء، ويتبع ذلك الهدى، الخروج من الضلالة، والرحمة والبشرى، وهذا يكون للمسلمين كما تكلمنا في الدرس الماضي. وكذلك كما قال الله عز وجل: كذلك جعلناكم أمة وسطا. فالذي جعل هذه الأمة أمة مختارة اشتركت مع نبيها صلى الله عليه وسلم في جملة من الخصائص أنها أمة وسط، لا إفراط ولا تفريط، لا إجحاف ولا غلو، ولذا جاء مباشرة بعد بيان هذه الحقائق جاء الأمر من الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. خلاف تنوع كما تعلمنا من كلام ابن القيم السابق في معنى العدل وفي معنى الإحسان، فمنهم من قال إن الله يأمر بالعدل أي بالشهادتين، والإحسان بأداء الفرائض إذا ما أمر الله عز وجل به، ومنهم من قال إن الله يأمر بالعدل أي خلع الأنداد، والإحسان أي عبادة الله، ومنهم من قال إن الله يأمر بالعدل أي بالتوحيد، والإحسان أي الإخلاص، ومنهم من قال إن الله يأمر بالعدل في الأفعال والإحسان في الأقوال. وكل الأقوال كما رأينا أقوال متقاربة، كل عبر عن معنى بلفظ يخالف الخلاف في اللفظ. العدل الأمر الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، الله عز وجل يأمر بهذا، وهذا من أمره الشرعي ومن أمره الكوني. هذه الأمة وجدها الله عز وجل، وهذه الأمة قوامها وقوتها أن تضع الأشياء في أماكنها من غير إفراط ولا تفريط. والناظر أو المقارن لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم عن سائر الشرائع يجد أنها أمة وسط. فمثلا شريعة اليهود كان عندهم أن من قتل قتل ولا محالة، النصارى من قتل يعفى عنه، الشرع خير، مثل الإسلام خيروا بين هذا وذاك. النساء عند اليهود يتزوج الرجل من غير عدد، وعند النصارى يقتصر الرجل على الواحدة، وفي الشرع الوسط تحديد العدد. الحائض مثلا عند اليهود لا تؤكل ولا تشارب ولا تمس، وعند النصارى توطأ، وفي الشرع تؤكل وتشارب دون وطئ، وهكذا في أشياء كثيرة. فديننا دين أمر الله عز وجل فيه بالعدل، لأنه الدين الخاتم، لأن هذه الأمة هي الأمة الشاهدة على سائر الأمم، وهي الأمة الوحيدة المخولة لأن تكون هي الأمة التي تحكم والتي تتبع ولا تتبع. فالبشرية تبقى في نكدها وفي حيرتها واضطرابها ما لم تحكمها هذه الأمة، تبقى تتخبط. البشرية جمعاء تبقى تتخبط ما لم تستجب لهذه الأمة، وما لم تقم هذه الأمة بما أوجب الله تعالى عليها من أن تكون شهيدة على سائر الأمم. ولذا بعد تقرير هذه الحقيقة بيّن الله عز وجل أن في الكتاب تبيان لكل شيء ورحمة وهدى وبشرى للمسلمين جميعا، لم يأتي للمؤمنين أو للمتقين، للمسلمين جميعا. ثم جاء الأمر بالعدل والإحسان. الإحسان كما في الحديث: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك. الزيادة في العبادة، من زاد في العبادة فقد أحسن لنفسه. أو الإحسان أن تضع كل شيء في مكانه بتثان وصدق واستشعار بالعبادة وبأن الله تعالى يراك، فتضع هذا الشيء بعدل عبادة. لو نظرنا في تاريخ البشرية ما وجدنا تحقق العدل بالإحسان مع الرحمة والشفقة للضعيف وإيتاء ذي القربى، ما رأينا ذلك وقع كما وقع في العصور التي حكم فيها المسلمون، ولا سيما العصور الأولى فالله عز وجل يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. من لوازم الإحسان الشفقة على خلق الله، ويتجلى هذه الشفقة في أوضح صورة إيتاء ذي القربى. الناظر لهذه الصفات العدل الإحسان إيتاء ذي القربى يجد أن بينها قاسما مشتركا، وهذا القاسم المشترك بين هذه الصفات الثلاث أن هذا الميدان فسيح لا حد لأكثره. العدل ما هو حده؟ لا حد له. الإحسان لا حد لأكثره. إيتاء ذي القربى لا حد له، ميدان واسع فسيح يتسابق فيه المتسابقون. من إيتاء ذي القربى البر والصلة، البر والصلة غير محددة في الشرع، وإنما ميدانها فسيح كل يأتي منها بما يوفقه الله تعالى إليه، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الفحشاء أيضا ما فحش، فمنهم من قال كل قول أو فعل صغيرة أو كبيرة تغضب الله عز وجل فحشاء، منهم من حددها بالزنا أو بالبخل، والمنكر منهم من جعلها الكفر بالجملة، والمنكر حده المجمل ما لا يعرف الشرع. فالمنكر خلاف المعروف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبغي الظلم والتجاوز، ومن مستلزماته الكبر والظلم. في النفس البشرية عدة قوة، النفس البشرية قوة الشهوة، القوة الشهوانية، والقوة الشهوانية أخس وأضعف هذه القوة، وهذه القوة الشهوانية تظهر من خلال ارتكاب الفحشاء. وهنالك قوة في النفس، القوة الغضبية، وهي إيصال الأذى لخلق الله، وهذه القوة أقوى من القوة الشهوانية، وهذه تظهر من خلال المنكر الذي فيه الإيذاء. والقوة الثالثة القوة الوهمية التي يحقق الإنسان فيها نقصه ويشعر بالاستعلاء والتكبر على الناس والترفع عليهم، ويحقق الإنسان من خلال هذه القوة الثالثة القوة الوهمية يحقق البغي، يبغي على الناس. والبغي والفحشاء وقطيعة الرحم هي عكس الأمور الثلاثة، وكما أن قيام الأمة بتلك الأمور الثلاثة فإن انحطاطها وعذاب الله يحل بها، كما ثبت عند الترمذي وابي داود وابن ماجه، بل ايضا عند البخاري في الادب المفرد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب اجدر ان يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الاخره من البغي وقطيعه الرحم. البغي وقطيعه الرحم هما ذنبان الله عز وجل يعجل عقوبة بهما في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه يوم القيامة. فإذن البغي أي نعم، والبغي من أسباب ضعف الأمة، لأن الفرقة في الأمة مادتها وأصلها البغي، وإذا وقعت فرقة زالت القوة، إذا وقعت الفرقة زالت القوة. لذا الله عز وجل ذكر في هذه الآيات الجامعات ما يحقق عمل هذه الأمة لأن تكون هي الوسط والتي لها القوامة والسيادة والريادة والرئاسة، العدل أن لا يكون فيها شطط، تستمر الذي عنده شطط إفراط أو تفريط في شيء لا يقوى ولا ينهض ولا يمكن أن يبقى، إن قام فلا يبقى. لذا قالوا الظالم لابد أن ينتقم الله منه وإن كان مسلما، والكافر يبقى وإن كان عادلا، الكافر إن كان عادلا يبقى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم بأوامره هذه الثلاثة ونواهيه هذه الثلاثة، يعظكم بهذه الأمور لعلكم، ولعل هنا كما هو معلوم ليس للترجي وإنما للتحقيق، لعلكم تذكروا حالكم ورسالتكم، فإن قوتكم في هذه الأشياء. فهذا مثل يتجلى فيه صدق قول الله تعالى تبيانا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فبين الله عز وجل سر قوتنا. فالذي نخافه على أمتنا من الظلم، والذي نخافه على أمتنا من الفحشاء والمنكر والبغي، فهذه الأشياء التي تقوض دعائم قوة هذه الأمة، حكومات ومجتمعات وأفراد، هذا الشيء الذي يضعف هذه الأمة. ولذا لو رأينا مثلا حال أمة الإسلام في العصر الأول الأنور، عصر الصحابة والتابعين، لوجدناهم قد حققوا العدل والإحسان في العبادة، وحققوا التواصي والإتياء والإيتاء بذي القربى وشدة التماسك في ذاك المجتمع، ابتعدوا عن الفحشاء المنكر البغي، فتذكروا فهموا فقاموا بمهمته، فأفتك سلاح وأخطر شيء ينخر في جسم هذه الأمة ألا تحقق هذه الصفات. فذكر الله أنه نزل الكتاب تبيان لكل شيء، فجاء التبيان، جاء التبيان فيما يعود علينا بتحقيق سبل الوساطة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. كيف نكون شهداء على الناس؟ الوسطية التي عندنا، وهذا المعنى يلتقي مع قوله إن الله يأمر بالعدل، العدل هو الأمة الوسط الذي لا إجحاف ولا لا إفراط ولا تفريط. يقول ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى أنه يأمر عباده بالعدل، وهو القسط والموازنة، تجعل الأشياء في أماكنها، ويندب إلى الإحسان كقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. المحسن نعدل ونحسن، نأخذ بالفضل لا نأخذ بالعدل، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على شرعية العدل والندب إلى الفضل. قال ابن عباس إن الله أمر بالعدل شهادة أن لا إله إلا الله، قول ابن عباس هذا في صحيفة علي بن أبي طلحة رواه عن ابن عباس، وعلي بن أبي طلحة صحيفته حجة نقل منها البخاري في صحيحه. وقال سفيان بن عيينة العدل في هذا الموضع هو استواء السريرة والعلانية من كل عامل لله عملا، العدل أن تستوي سريرتك وعلانيتك، والإحسان ما الإحسان؟ أن يكون سرك خير، أن يكون سرك خيرا من علانيك، والفحشاء والمنكر أن يكون علانك خيرا من سرك. قال ابن عيينة العدل في هذا الموضع هو استواء السريرة والعلانية من كل عامل لله عملا، والإحسان أن تكون سريرته أحسن من علانيته، والفحشاء والمنكر أن تكون علانيته أحسن من سريرته. لو سألنا أنفسنا ما الفرق بيننا وبين سلفنا الصالح؟ الفرق بيننا وبينهم كالفرق بين موضعنا ووضعهم، وكالفرق بين حالنا وحالهم. والفرق بيننا وبينهم أن أفعالهم أبلغ من أقوالهم، وأن سرائرهم خير من علائمهم، وأما نحن فأقوالنا أبلغ من أعمالنا، وعلانيتنا خير من سرنا. كان الواحد منهم حريصا على أن يكون له سرا بينه وبين الله. وكان من وصايا عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه كان يقول: ليكن لأحدكم خبيئة يسأل الله بها في وقت الشدة. يعني يبقى للإنسان خبيئة، سلاح فتاك، ما أحد يطلع عليه من العمل الصالح، من صيام، من قيام، من صدقة، من ما أحد يطلع عليه، لا زوجة ولا ولد ولا صديق. ما الذي يمنع الإنسان يصوم ولا يعلم أحد، ثم يأكل ما يسوق، أو يتصدق ولا يعلم أحد، أو يكون له بينه وبين الله خبيئة. فإذا وقع في ورطة، يا رب أنت تعلم هذا العمل إن كان من أجلك ففرج ما أنا فيه، ففرج عني ما أنا فيه، فلا بد أن يفرج عني. جاء في حديث الثلاثة الذين أواهم الغار، إلا الحديث الطويل. وقوله وإيتاء ذي القربى أن يأمر بصلة الأرحام، كما قال تعالى: وآت ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وقوله وينهى عن الفحشاء والمنكر، فالفواحش المحرمات والمنكرات ما ظهر منها من فاعلها من فحشة، والمنكر من النكران. ولهذا قال في الموضع الآخر: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فالفواحش ما ظهر وما بطن، والمنكر ما ظهر، وأما البغي فهو العدوان على الناس. وقد جاء في الحديث: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. الحديث عند أبي داود والترمذي وابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد وهو صحيح. وقوله يعظكم أن يأمركم بالخير وينهاكم عن الشر لعلكم تذكرون، قال الشعبي عن بشير بن نهيك هكذا موجود، وصوابه كما عند ابن جرير أخرج ذلك بسنده إلى الشعبي عن شتير بن شكل وليس بشير بن نهيك. قال: سمعت ابن مسعود يقول: إن أجمع آية في القرآن في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الآية، رواه ابن جرير. وعن قتادة قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان ليس من خلق حسن، كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا أمر الله تعالى به، وليس من خلق سيء، كانوا يتعايرونه بينهم إلا نهى عنه وقدم فيه، وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق ومذامها. قلت: ولهذا جاء في الحديث، قلت كلامي كثير، ولهذا جاء في الحديث: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. هذا الحديث خرجه الحاكم في المستدرك وصححه والطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في السنن الكبير، والحديث صحيح. وروى الحافظ أبو يعلى عن عبد الله بن عمير، الحديث حقيقة ليس عند الحافظ أبو يعلى، وإنما الحديث عند أبي نعيم في المعرفة، والحديث إسناده فيه مجاهيل. والحديث اللي فيه إسناده مجاهيل ماذا نقول عنه؟ ذكرنا هذا في هذا الدرس مرة. الحديث الذي في إسناده مجاهيل ماذا يقال عنه؟ مظلم. قال إسناده مظلم. عن عندنا يقول عن عبد الملك بن عمير، وصوابه عن عبد الله بن عمير. قال: بلغ أكثر من صيفي مخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يأتيه فأبى قومه أن يدعوه، فقالوا: أنت كبيرنا، لم تكن لتخف إليه. قال: فليأته من يبلغه عني ويبلغني عنه، فانتدب رجلان فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فقالا نحن رسل أكثم ابن صيفي وهو يسألك من أنت وما أنت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما من أنا فأنا محمد بن عبد الله، وأما ما أنا فأنا عبد الله ورسوله. قال ثم تلا عليهم هذه الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قالوا ردد علينا هذا القول، فردده عليهم حتى حفظوه. فأتيا أكثم فقالا أبى أن يرفع نسبه، فسألنا عن نسبه فوجدناه زاكي النسب وسطا في مصر أي شريفا، وقد رمى إلينا بكلمات قد سمعناها. فلما سمعهن أكثم قال إني أراه يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن ملائمها، فكونوا في هذا الأمر رؤوسا ولا تكونوا فيه أذنابا. كلام الأخير من كلام لبعض السلف أو كلام جميل، قال ليكن أحدكم، قال كان يقول بعض السلف كالأحنف بن قيس كان يقول لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.